الطاهرين. الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في البحث الثالث، ذكرنا البحث الأول أن كل من يريد أن يكتب عن شخصية أو يريد أن يبين حادثة تاريخية لا بد أن يكون ملما بكل ما يرتبط بذات بتلك الشخصية وتلك الحادثة والجهات المحيطة بها، وذكرنا مثالا لذلك كتب الرجال، حيث لما يستدردون شخصية الرواة يذكرون الاسم والكنية واللقب، مكان السكن وغير ذلك، القبيلة، مقدار الروايات، كتب التي ينقلها، الراوي الذي ينقل عنه والذي يروي عنه وأمثال ذلك، ذكرنا جملة منها. وهناك أمور ترتبط حتى يتضح تلك الشخصية التي يعتمد عليها، وإلا ما يمكن أن يعتمد على شخصية لم يعرف خصوصيات تلك الشخصية. وهذا من المسلمات في كل من يريد أن يكتب عن حادثة تاريخية أو يريد أن يتحدث عن شخصية، سواء كانت هذه الشخصية من أصحاب الأئمة المعصومين أم كانت الشخصية أحد العلماء الذي يريد أن يترتب عليه قضية شرعية. هذا هو الذي ذكرناه في البحث الأول. البحث الثاني كان في أن العلماء الرجال إنما اعتمدوا على عنصر معين في نقلهم لأحوال هؤلاء الرواة، وهي عنصر الوثاقة والثقة. ولا ريب ولا إشكال في أنهم اعتمدوا، اعترفوا، التزموا بذلك. كل من يكتب من علماء الرجال أو من ينقل الروايات في كتبه ويؤلف كتابا للأخبار إنما يذكر في صدر كتابه: أتعهد، ألتزم أن أنقل ما يكون بيني وبين الله ثقة، ما أنقل إلا عن ثقة. إلا أنه نرى أن هذا لم يكن المنهج السائد في كثير من كتب الرجال، إذ لا بد أن يتعهد ذلك. نرى كمثال رجال الشيخ النجاشي رحمه الله، أنه أحد الرجال كل العلماء والمشايخ في هذا العلم الذين يعتمد عليهم، أنه في بعض الموارد يذكر ذلك بدقة وإتقان من دون أن تكون هناك خلل وضعف في البين، ولكن في موارد أخرى لم يلتزم بذلك. وما هو السر في أنه في بعض الشخصيات يلتزم وفي بعض الشخصيات الأخرى وهو الأكثر هذا لا يلتزم بذلك، وإنما يعتمد عما سمعه عن شيوخه أو ما أملى عليه شيخه وأمثال ذلك؟ ولعل هناك سر كما ذكرنا في الانفلات عن هذا التعهد الذي تعهد به في ابتداء الكتاب، تعهد أن ينقل الذي يرتبط بكل راوي، يرتبط بكل كتاب يرويه، أن يكون عن ثقة. فلعل هناك سر في البين في هذا الانفلات العلمي، إذ أن علم الرجال لابد أن يعتمد على هذا الأساس، وهذا ركن وثيق في ذلك. هذا الذي سنبينه بعد ذلك. لا اختلاف ولم يخرج عن القاعدة إلا أن علم الرجال فيه نوع ميزة لا تختلف عن بقية الموارد. نحن نريد أن نقيس علم الرجال بباب الشهادات، فما يعتبر في باب الشهادات والدعاوي والتخاصم إنما يعتبر في هذه في علم الرجال. هذا هو القياس الباطل الذي سيأتي بيانه، هذا هو السر سيأتي. البحث الثالث أنه لا ريب ولا إشكال في أن عنصر الوثاقة والتوثيق هو من أساس وأولويات هذا العلم، أي العلم الرجالي. الوثاقة والتوثيق هو الركن الأصيل في ذلك، في هذا العلم لا يخرج أحد عن هذا. كل من يريد أن يتحدث عن راوي ويريد أن يبحث عن رواية أو كتاب منسوب لأحد الرواة أو كتاب اجتمعت فيه الأخبار، إنما يريد أن يبين أن هذا الكتاب هو عن ثقة أنه وثاقة وتوثيق، هذا الركن الأصيل عندهم. وقد تميزت الشيعة الإمامية بهذه الصفة، أنهم كانوا يعتمدون على هذا العنصر في نقل رواياتهم مع ما مرت الشيعة من المراحل الكبيرة عليهم الشديدة عليهم. هناك مراحل متعددة مرت الشيعة في ذلك. المرحلة الأولى أنها لم تكن بذاك الضغط الشديد، إنما كان هذا الشيء مركوزا عندهم أنهم لم يأخذوا أحكام دينهم إلا عن ثقة، ولذلك كانوا يأتون الإمام ويريدون تعيين الثقة، لا يسألون عن ثقة هل أنه نتبع الثقة أو غير الثقة، يسأل الإمام عن تعيين الثقة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، العمري وابنه ثقتان، وأمثال ذلك، كلها تعيين الموثوقين بهم، لا لأجل أنه ورد أنه أنكم عليكم أن تأخذوا من الثقة، لأن هذا الأمر كان مركوزا في نفوسهم، وأنه من أولويات عملهم في بالنسبة إلى أحكام دينهم، لا يأخذون من غير الثقة. إنما السؤال كان مجرد أن هذا ثقة أو ليس بثقة، تعيين الثقة والموثوق به. اتصفت هذه المرحلة بالسذاجة في الجمع في أسماء الرواة، لم يكن العلم أي العلم الرجالي في هذه المرحلة متصفا ومتقوبا بما يتقوم به سائر العلوم، إذ أن العلوم لا بد أن يكون لها على أساس تقوم على أساس متين. هذه المرحلة اتصف علم الرجال بالسذاجة والبساطة، ليس إلا مجرد سرد الأسماء، ليس أكثر من ذلك. أصحاب الأئمة الإمام الصادق كذا، أصحاب الإمام الباقر كذا، أصحاب الإمام موسى بن جعفر كذا، من روى عنه وروي عنه وأمثال ذلك، ليس أكثر من ذلك. اتصفت هذه المرحلة بالسذاجة والبساطة فقط، ليس إلا مجرد الأسماء، إذ إن الأمر كان معروفا عندهم أنهم لا ينقلون إلا عن ثقة، وأن عليهم أن يعرفوا الموثوق به من هو الثقة، ليس أكثر من ذلك. المرحلة الثانية التي مرت هي مرحلة الضغط السياسي على الشيعة، وكثرة الأعداء، وكثرة التزوير والدس في الأخبار أن الأعداء إنما ترصدوا هذا هذا التراث الموروث عن الأئمة الهداة، أرادوا الدس في هذه الروايات، أرادوا الكذب وانتحال كل ما يرتبط بهذين الأمرين. هذا واضح، ضغط سياسي على الشيعة وترصد الأعداء في الدس والتزوير وإدخال الأباطيل في هذا التراث. في هذه المرحلة إنما اتصف علم الرجال بأوصاف قيمة، اتصفت أكثر من سرد الأسماء بالضبط والتثبت الكامل حينئذ. فعلم الرجال في هذه المرحلة اختلف عن علم الرجال في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كان مجرد سرد الأسماء، المرحلة الثانية لدفع أباطيل الباطلين وعدم تكرار الباطل عند ما موجود في التراث السني أن لا يدخل في التراث الشيعي. هذا الذي اتصف بالتثبت الكامل في هذا الأمر، تأسس لهذا العلم جذور معينة وقواعد الأصول، قواعد علم الرجال. كل ذلك كان تحت مراقبة الأئمة صلوات الله عليهم، وأنهم هم الذين كانوا يراقبون. ترون أنهم يسألونه ويسألون الأئمة عن كتب بني فضال، يقول أنهم خذوا بما رووا وذروا ما دروا. يسألون عن كتب فلان وفلان، يقولون بأنه كتابه صحيح وغير ذلك. عن مراقبة من الأئمة صلوات الله عليهم. ولذا ترى أن الروايات وردت في التأكيد على الأخذ من الثقة واعتبار عنصر الوثاقة في كل نقل عندهم. نحن نذكر بعض الروايات في المقام، ونذكر كلمات الأعلام شيخ الطائفة رضوان الله عليه في ذلك، ونذكر كلام المحقق القمي رضوان الله عليه في القوانين بالنسبة إلى المرحلة الأولى. الآن نذكر كلماتهم. أما كلام الشيخ المحقق القمي بالنسبة إلى المرحلة الأولى التي ذكرناها، قال رحمه الله، نذكر الروايات الواردة ثم نذكر كلام العلماء. أما الروايات والأحاديث ففي رواية مسلم بن أبي حبب: فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني، فقال عليه الصلاة والسلام: ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما رواه لك فروه عني. حث على الأخذ من الثقة. وفي التوقيع الرفيع: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقتنا، أنه نقل ثقة أما يشكك في هذه الثقة هذا لا عذر له، معناه أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، فقد عرفوا بأن نفاوضهم أي الثقة نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم. حينئذ هؤلاء الثقات هم معتمدون عند الأئمة، يحملون سرهم حتى ينقلوه إلى غيرهم. وفي رواية ابن المهتدي عن الرضا صلاة الله عليه: إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذ عن يونس بن عبد الرحمن. وما رواه الكليني عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام في حق العمري: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. أن المراد في كل راو أن يكون ثقة مأمونا على نقله. وأما ومثله قول أبي محمد صلوات الله عليه: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. وغير ذلك من الأخبار. هذه هي الأخبار التي ذكروها، وهي كثيرة، ذكرها صاحب الوسائل في الجزء المرتبط بالقضاء، أن الأئمة كانوا يحثون على أنه يعتمدون على الثقة المأمون، يؤكدون على ذلك، ويراقبون شيعتهم في نقل الروايات ونقل الكتب التي ورثوها من أصحابهم المتقدمين، وهذا أمر مسلم. نأتي إلى كلمات علمائنا رضوان الله عليهم، فصار هذا الأمر من أولويات العمل الرجالي. الأوليات عند الشيعة الإمامية أن لا يعتمدوا على كل خبر إلا على خبر الثقة المأمون، وأولويات العمل الرجالي أن يكون النقل فيهم عن الثقة. حينئذ العنصر عنصر الوثاقة والثقة من أولويات العمل الرجالي، هذا واضح. قال شيخ الطائفة قدس سره في محكي العدة: إنا وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب العدة. راجعوا كلامه بالعدة، معناه بذلوا جهدهم في تعيين هذا العنصر هو المعتمد عليهم، عنصر التوثيق والوثاق. وقال الشيخ ابن قولوي في كامل الزيارات: وقد علمنا إننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات عن أصحابنا رحمهم الله أننا نعتمد على تلك الروايات التي نقلت عن الثقات من أصحابنا، فعنصر الثقة عندهم واضح. ثم غير ذلك من أقوال العلماء التي ذكروها ومذكور في كتبهم، فصار العمل على الروايات ونقل أحوال الرجال وكتبهم معتمد على هذا الأساس والعنصر، الوثاقة والتوثيق. أولويات العمل الرجالي هو هذا الأمر، كون هذا من أولويات الشيعة الإمامية فلا إشكال في هذا الأمر، وما ذكرناه وسيأتي إن شاء الله كلها دليل على هذا الأمر. إلا أن هناك شبهتان، الشبهة الأولى ما ذكره بعضهم من أنه هناك تواطؤ، من قال بأن هذا من أولويات الشيعة الإمامية وأولويات العمل الرجالي أنهم تواطؤوا على هذا الأمر، أما أنه واقعا هؤلاء الذي يرون عنهم ثقة أو لا هم يقولون هذا الشيء، مثل ما يتواطأ شعب على شيء هذا هو تواطؤ. الأمر الثاني الذي هو الخطير الذي الآن يبتنى عليه هذا العلم الرجالي الحديث الذي نسميه الحداثة في علم الرجال، أن كل ذلك من المراسيل، من قال بأن هذا يعتمد على الثقة في نقله عن أحوال الثقة الآخر أو نقله لكتب المتقدمين، كلها مراسيل لم يذكر في ذلك. أما الشبهة الأولى فهي أوهن من أن تذكر، إذ أن التواطي لم يمكن يمكن أن يتحقق إلا في ضمن جماعة معروفة في مكان وزمان معين، أما أنه العصور المتفرقة والأماكن المتمادية بالبعد خصوصا في العصر القديم كيف يمكن أن يحصل التواطؤ منهم، هذا غير ممكن تصوره حينئذ مع وجود الضغط الشديد على الشيعة واختفائهم، كيف يتحقق التواطؤ منهم حينئذ؟ نقول تواطؤ مع وجود ضغط كبير عليهم، يخاف أن يتكلم مع الغير، حينئذ كيف يحصل هذا التواطؤ؟ هذه الشبهة موهونة لا يستحق ذكرها أبدا، إذ غير ممكن تصويرها في العصور المتمادية وفي الأماكن المتفرقة التي لا يمكن التواصل في ذلك العصر بين أفراد تلك أفراد ذلك الزمان. في زماننا يمكن أن يحصل بحسب وجود التواصل بينهم، أما في ذلك العصر كيف يمكن مع وجود الضغط الشديد عليهم؟ هذا أولا غير ممكن عادة، مضافا إلى أن هؤلاء الأعلام كلهم وغيرهم إنما اعتمدوا أنهم كانوا متدينين متقين عدول، لم يشك أحد في عدالتهم وتقواهم، كيف يمكن أن يعتمدوا على أساس باطل أن يتواطؤوا على أن نقول يقولوا أنه ننقل عن الثقة فقط، أما الحقيقة فليس الأمر كذلك. هذا لا يمكن أن يحصل من هؤلاء الأعلام الذين كلهم من المتدينين العدول الثقات حينئذ، هذا غير حاصل. فشبهة العدول غير تواطئ لا يمكن قبولها ولا يستحق ذكرها أبدا. أما الشبهة الثانية وهو كون هذه الأمور التي ذكروها علماء الرجال كلها في من جهة المراسيل ليست إلا مراسيل لا يمكن الاعتماد عليها، ذكر هذه الشبهة أحد المعاصرين في كتابه بحوث في علم الرجال، فهذا العالم أراد أن يشكك في روايات البحاري وغير ذلك، أسس هذه الطريقة والتشكيك في كل ما موجود في علم الرجال، وسيأتي إن شاء الله بناء على ما ذكرناه باطل هذا، وسيأتي توضيح الرد هذا إن شاء الله.